بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. وقفنا بارك الله فيكم عند طرق الكشف عن مقاصد السور. هذا على ما نسميه غرفة العمليات، يعني كيف نصل إلى مقصد السورة، الطرق والوسائل والآليات التي تمنحنا بإذن الله وتوفيقه وعونه، وما يفتح الله للإنسان مع فعل السبب في الاجتهاد من خلال هذه الطرق. أولا، يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذا العلم دقيق، بل هو من أدق العلوم. لماذا؟ لأنك تصل فيه إلى أصل الكلام، وهذا لا يمكن أن تصل إليه إلا بنظر ثاقب دقيق. يقول الفراهي، أو يقول ابن خلدون في إدراك الإعجاز في كلام الله: وإنما يدرك بعض الشيء من الإعجاز، أو يدرك بعض الشيء من الإعجاز، من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من الإعجاز على قدر ذوقه. ويقول الفراهي: اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها، ولكنه أصعب المعارف، ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص. تأملوا في هذا، شدة التأمل، يعني تأمل دقيق. إذا أردنا أن نقارن أو نضرب مثال، فهناك المناظير المعاصرة في منظار عام في كل مكان، لكن في مناظر دقيقة تكشف الجزئيات. لهذا إذا أردت أن يكون معك منظار دقيق، فلا بد أن يكون معك أدوات دقيقة جدا في فهم هذا المقصد. ويقول ابن القيم: وهذا من أدق الفهم وألطفه، ولا يدركه كل أحد، لا يدركه كل أحد، فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار في سورة النصر، يتحدث هو لم يعلق الاستغفار بعمله، بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمه، فتحه على رسوله ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب الاستغفار عادة، فعلم أن سبب الاستغفار غيره، وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده. والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. في تمام كلامه، في تفاوت الناس، فمنهم من يأخذ من الآية معنى، ومنهم من يأخذ معنيين، ومنهم من يأخذ ثلاث، ومنهم من يصل إلى 10 معاني في فهم الآية بحسب ما عنده من أدوات الفهم والاستنباط. خذوا مثال في قول الله عز وجل مثلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. النظر العام لنولينك، يعني لنوجهنك، صح؟ فلنوجهنك. من يأتي لنا بمعاني أدق من هذا؟ ها؟ لا، ايش؟ أتولاك، أحسنت، من الولاية. فلنولينك يعني نوجهنك ولاية من الله لك، من عناية الله بك وولايته لك نوليك، يعني هي توجيه بولاية أو بعناية. في معنى ثالث؟ لا، ها، أحسنت، ما شاء الله عليك، أنت تستاهل والله هدية. فلنولينك بمعنى تفضل. فمن من ولاية من يعني أن تكون وال على البيت، هذه أعظم من قضية التوجيه فقط. فلنولينك أن نوجهنك، لكن أيضا من معانيها أن تكون وال على البيت، وهذا من معانيه أيضا، من معاني هذا الدقيقة العميقة أنك سيفتح الله لك البيت، ومن معانيه أن أمر قريش سيزول، ومن معانيه أن الإسلام سيتمكن. كل هذه في هذه الآية. رأيتم أيها الأخوة كيف أن الكلمة الواحدة تدلك على 10 معاني بالتأمل الثاقب؟ هذا شيء يسير لو أن الإنسان الحقيقة أعطاه الله من الفهم الدقيق لوجد وراء ذلك كثير. وهذه قاعدة ذكرها شيخ السعدي رحمه الله. هذه الدورة فيها قواعد الحساب؟ ما فيها. قواعد الحساب مهم جدا أن تقرأوها. من قواعد السعدي رحمه الله يقول أن تنظر إلى اللفظة، دلالة اللفظة نفسها الصريحة، فلنولينك بمعنى فلنوجهنك، وما يشترط لها وما يستلزمها، يستلزم ذلك إيش؟ أن يقوم بدين الله، أن يتوجه للقبلة، أن يكون مستحقا لذلك إلى غير ذلك. وما يترتب عليها، إيش اللي يترتب عليها؟ يترتب عليها إقامة الدين، إقامة الصلاة، انتشار الإسلام. هذه القاعدة تعطيك مفاتيح. هذه من أعظم القواعد اللي ذكرها السعدي في كتابه القواعد الحساب. طيب، من طرق الفهم بارك الله فيكم الفهم الصحيح للمقصد وحده وضابطه. اللي ما يعرف وش المقصد ولا يفرق بينه وبين الموضوع ما يستخرج. ما هو المقصد وحده وضابطه؟ ذكرناه في أول الحديث. ما هو المقصد؟ جيد، ماذا يريد الله؟ ومن ضوابطه وحدوده حده؟ نعم نعم، جامع لمعاني السورة، لابد أن يكون المعنى اللي تستخرجه جامع، أيضا معنى غالبا خفي ليس ظاهر. ولذلك هذا الذي يميز العالم الراسخ الدقيق من غيره، كما استخرج ابن عباس مقصد الخفي من سورة النصر. فهذه الحدود إذا عرفتها كانت دليلا لك. أيضا من الأدوات والوسائل في استخراج المقصد إدامة النظر، دقة التأمل فيه. أدم النظر في السورة، أدم النظر فيها، في آياتها، في ألفاظها، في كلماتها، في اسمها، في علاقة ذلك، في نزولها، أدم النظر سيفتح لك. من طرق الباب كاد أن يفتح له. لابد أن تطرق الباب مرة ثم مرة، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إني لأنظر في الآية 100 مرة أو أقرأ فيها 100 تفسير. تحتاج الإنسان أيها الأخوة حتى يفتح له في معاني دقيقة أن يطيل النظر. النظر السريع لا تستطيع أن تستخرج فيه معاني دقيقة. نعم. يقول البقاعي فلا تظنن أيها الناظر لكتابي هذا، أي يقصد نظم الدرر، أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعها والرفع لستورها، فرب آية أقمت في تأملها شهورا. رب آية أقمت في تأملها شهورا، آية واحدة ما يفتح لك حتى يرى الله منك الصدق والإخلاص والإلحاح فيفتح لك. ويقول الفراهي: لكنه أصعب المعارف ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص وترداد النظر في مطالب السورة المتماثلة والمتجاورة حتى يلوح كفلق الصبح. سبحان الله، يعني سبحان الله، المعنى الخفي ينجلي لك بعد ظلمة وتأمل كأنه فلق الصبح، يعني يكشفه الله لك كما يكشف الشمس للأرض، ينجلي لك هكذا مباشرة بإذن الله وتوفيقه. ولهذا فإن أعظم سبب، وهو الأول في الواقع، إخلاص النية وصدق الطلب والدعاء الصادق والإلحاح، هذا من أعظم ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل. يقول ابن القيم: الفائدة الحادية والستون حقيقة بالمفتي أن يكثر، هو تكلم عن مفتي لكنه أيضا مجتهد، أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. من هو شيخه؟ شيخ الإسلام. نعم. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ رضي الله تعالى عنه. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان بعضهم، ولعله يقصد نفسه، يقرأ الفاتحة يقول: وجربنا، يقصد نفسه، وجربنا نحن ذلك، قراءة الفاتحة، فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة والمعول في معول في ذكر ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه، المعول على حسن النية في فهم كتاب الله والوصول إلى الحق فيه وخلوص القصد. فلماذا الفاتحة بالذات؟ أحسنت. أول شيء لاسمها، ولأن اشتملت على الحمد والثناء على الله عز وجل، ولأنه تتوجه فيها بالإخلاص إلى الله: إياك نعبد، وللدعاء العظيم فيها: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يجرنا إلى قضية مهمة، أن قولك اهدنا الصراط المستقيم هذا تقصد فيه كل ما تحتاج من حوائجك في أمور الدنيا والآخرة. من الأدلة، من الوسائل أيضا أيها الأخوة، معرفة مقدمات السورة من أحوال نزولها وفضائلها وخصائصها. أحوال النزول، دعونا نطبق هذا على سورة. أما الفضائل طبقناها قبل قليل، دعونا نطبق على أحوال السورة. سورة الحجرات، ما هي الظروف التي نزلت في هذه السورة؟ أولا، متى نزلت؟ عام الوفود، أليس كذلك؟ عام الوفود. إيش الأحوال اللي حصلت في عام الوفود؟ أن هناك مجتمع كان قبل ذلك مجتمع مدني صافي متماسك، يعني ما خالطه ما يشوبه إلا قليل الأفراد اللي يأتون. لكن لما فتح على الإسلام وجاءت الوفود بعاداتها، جاءت الأعراب بما كانت عليه مع ضعف الإيمان، اختلطت بالمدينة، اختلطت بهذا المجتمع الصافي، فكانت هناك بعض العادات السيئة وانتشرت في هذا المجتمع، ومن ضمنها مثلا السخرية، الغيبة ونحو ذلك. ووقعت سبحان الله أيضا في هذا العام بعض الوقائع التي تعلقت بالأخلاق والآداب، منها واقعة خلاف أبي بكر وعمر في شأن وفد بني تميم، حينما جاءوا فقال أبو بكر أمر الأقرع بن حابس، وقال عمر أمر القعقاع بن عمرو، فاختلف فارتفعت أصواتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا رأيكم على رأي رسول الله، ولا تقدموا أمركم على أمر رسول الله. ثم قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فجاءت سورة مصححة لهذا المجتمع، مجلية للمظاهر السيئة فيه، مطهرة لهذه المظاهر، مرسخة للإيمان في نفوس تلك القبائل والوفود التي جاءت، ومنها الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان بعد في قلوبهم. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال: إنما المؤمنون. فانظروا كيف جاءت هذه السورة لتطهر وتربي هذا المجتمع وتخلصه من هذه المظاهر وتربيه، جاءت في وقتها. فمعرفة أحوال النزول، خذوا مثلا سورة الفتح أو سورة محمد. سورة محمد متى نزلت؟ نزلت بعد بدر وقبل أحد. وش فيها؟ فيها التحريض على القتال، التحريض على القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فشدوا الوثاق. لا، في قوله لا، نعم، في قوله فإذا ها فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. نعم، أحسنت. السورة قوية من بدايتها: الذين كفروا، يعني افتتاح السورة بالذين كفروا فيه شدة وصراحة صرامة. لماذا؟ لأنها نزلت بعد بدر تحفيزا وحثا للصحابة على مواصلة السير في الجهاد، فكانت حافزا لهم على غزوة أحد. جاءت سورة الفتح بعد، يعني في مسألة فتح مكة وخيبر، في ماذا؟ في تبشير المؤمنين بالفتح وما آتاهم الله من الغنائم وما وعدهم الله تعالى، ففيها فتوح وفيها بشائر وفيها خير بنصر الله عز وجل. ولذلك افتتحت بقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان موضع نزولها قبل الفتح بداية للفتوحات، وكان أول الفتح صلح الحديبية الذي نزلت فيه السورة، إذ أن هذا الفتح كان فيه من المصالح العظيمة التي حقيقة جلاها ابن القيم رحمه الله في زاد في المعاد: إذا قرأتها قلت سبحان الله، والله إن الفتح له خير من الصلح، له خير من دخولهم مكة، لأن دخول مكة مصلحتهم فيه دخول الحرم وأخذ العمرة، لكن بالصلح يعني أمن المسلمون، دخل المسلمون في الإسلام أو دخلت القبائل في الإسلام بلا يعني خوف، استقر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمكن الصحابة من الدين، استعدوا. كل هذه المسألة الفترة كانت مرحلة إعداد، فتح سببا لفتوح سابق بعدها. مثلا خذوا سورة مثلا الضحى، نزلت في حال ضيق النبي صلى الله عليه وسلم في بطء الوحي وقول المشركين: ما نرى ربك إلا قد قلاك، أو ودع محمد أي ترك وهجر. حال الضيق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تأخر الوحي، فأنزل الله: والضحى وقت إشراق. كأن الله تعالى يعده بإشراق الخير له. فانظر إلى أحوال النزول وإلى أسباب النزول، هذا من أعظم الطرق التي توصلك إلى المقصد. من أهم، من أبرز المفسرين الذين عنوا بهذا المجال من هو؟ وأعطيه كتاب مفسر عنا بأسباب النزول، أحوال النزول مع ربطها بالمقصد. ابن عاشور، بلقى ابن عاشور، تفضل عبد الله. ابن عاشور هذا الإمام عنايته تجلت بأسباب النزول وأحوال النزول وربطها بالمقصد. هذا سر تميز ابن عاشور وما كتب الله له من القبول، عنايته بربط أثار السلف وأسباب النزول وأحوال النزول باجتهاده واستنباطه وأسرار إبداعه في استنباط الأسرار. نعم، من الأسباب أو الأدوات لفهم المقصد النظر انطلاق من مقاصد القرآن كله ومقاصد المكي، السورة المكية يجب أن تنظر إليها في إطار المقاصد المكية، مقاصد السورة المكية في بناء الإيمان وأصول الإيمان واليوم الآخر، فانظر إليها في هذا المسار. السورة المدنية في إطار التنظيم والتشريع، فانظر إليها في هذا المسار. فلا بد أن تراعي مقاصد القرآن كله ومقاصد المكي والمدني. من أبرز الأدوات والوسائل والطرق لفهم السورة النظر إلى اسم السورة، النظر إلى اسم السورة، وقد تحدثنا عنه قبل قليل. يقول البقاعي كما ذكرنا قبل قليل، يقول: من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها. يقول: من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها، وهذا واضح. طيب دعونا نطبق هذه القاعدة، نطبقها أولا على سور يسيرة ثم ننتقل لسور يعني تحتاج تأمل. سورة المعوذتين أو سورة المعوذتين، تسميتهما بالمعوذتين، كيف نأخذ من اسم السورة المقصد؟ نعم، لا من اسم السورة، ما نريد الأحاديث والأثار والفضائل، نريد من اسم السورة. هي اسمها تعوذ، معوذتين، إذن غرضها التعوذ، واضح وصريح، معوذتين. طيب سورة النصر، كيف تربط اسم السورة بهذا الاسم؟ نعم، كيف تربطه باسم النصر؟ يعني بمعنى أنه قد جاء النصر كله، قد جاء النصر كله، فقد تمت رسالتك، ها؟ أديت الرسالة. هذا مما يمكن أن يربط في السورة. طيب سورة سورة عبسة، نعم، لا ما نريد القصة، نريد عبسة. طبعا لابد تربطها بالقصة، هذه لازم تربطها بالقصة، صحيح. يعني هي في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم في بيان عظمة القرآن، لأن القصة الاسم لابد أن يرتبط بالقصة، الاسم لابد أن يرتبط بالقصة النازلة فيه، كما قلنا في سورة البقرة ليست متعلقة بالبقرة نفسها، البقرة ذاتها، وإنما في القصة الواردة فيها. عبسة واردة في حال عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى في حال تبليغ رسالته، فهذه الرسالة حال الداعية ينبغي أن يكون في إقبال لمن أقبل على هذه الرسالة، ولذلك جاء فيها تعظيم هذه الرسالة وأنه لا ينالها إلا من أقبل عليها. انظر كيف تنزل الاسم على مقصد السورة. طيب، سورة قاف هذا الحرف هذا كيف تربطه في السورة؟ تفضل. ها؟ ايش فيه؟ تكرر في السورة، أكثر حرف ورد في السورة قاف، حرف قاف. لكن هذا أيضا ليس يعني لا نستطيع أن نربطه بمقصد السورة. وردت كلمات تكررت في السورة، ما هي؟ مبنية على حرف القاف. إيش الكلمات؟ القرآن والقلب والحق، تكررت فيه القرآن والقلب والحق. واربط بين هذه الثلاثة. هذا اللي يظهر والله أعلم. طيب صاد، صاد أكثر حرف ورد فيها صاد، ولكن هذا ليس هو المقصود في مقصد السورة. المقصود أنه وردت فيها كلمة تكرر فيها حرف الصاد ولها علاقة بالمقصد. إيش الكلمة التي تكرر فيها؟ تكررت فيها إيه؟ الصبر؟ لا لا، اللي أعرف له كتاب سم. إيش؟ الخصومات. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. هل أتاك إيش؟ نبأ الخصم في آخر السورة. قال إيه نعم، إذ يختصمون. وأول السورة في خصام النبي صلى الله عليه وسلم، خصام المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الخصومات، وهذا ما ذكره ابن القيم. طيب طه، طيب ما كيف نربط طه بمقصدها؟ سم. لا، ليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، من الحروف المقطعة طه. وهذا يرد عليك مقصد السورة، رد على أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حرف، إذ أن هذه السورة مبنية على القرآن الكريم. هذه السورة فيها امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن الله خصك بالقرآن، وهذا كاف لك بتسليتك وصبرك وثباتك على رسالتك. كما أن موسى خص بالتكليم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن موسى يسمى كليم الله، خص النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم كلام الله وهو القرآن. أعظم كلام الله هو القرآن، وأعظم الكتب هو القرآن. فسلي النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن سورة طه من السور التي نزلت من العتاق الأول، يعني من أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء طه، مريم، الكهف، الإسراء، هذه العتاق الأول، يعني التي كانت ثبات وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن ليكون شقاء لك في حياتك، كلفة، صحيح أن كلفة الرسالة، لكنه موضع شرف لك وذكر وعز، فأعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء فيها ذكر لوحدة دعوة الأنبياء، ليست ذكر لأسمائهم فقط، بل هي ذكر لوحدة دعوتهم وحالهم مع ربهم، في العبادة. سورة مثلا الإسراء أو تسمى بسورة بني إسرائيل، الإسراء إشارة إلى عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ومعجزته القرآن حينما واجهه المشركون بالتكذيب بها، ولذلك افتتحت سبحان الذي أسرى، يعني تنزه الله في إنزال هذا القرآن وهذه الرسالة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنها الحق، فكيف تكذبون بها؟ وذكرت بني إسرائيل إشارة إلى ما ذكر فيها من حال بني إسرائيل ووعد الله عز وجل لهم وعليهم. طيب كيف نربط هذا الكلام في قضية أن الإسراء في قضية شأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمتها بقوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه؟ من يربط له كتاب قضى ربك تلك الوصايا الذي ختمها الله تعالى بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة؟ الرسالة بماذا كملت؟ هذا القرآن بماذا كمل؟ كامل بما فيه من الحكمة وبمضمونه العظيم، ومن أعظم مضمونه الذي كمل به هذه الوصايا العظيمة، هذه الوصايا العظيمة. يعني القرآن كامل ومن كماله تضمنه لأعظم الوصايا التي فيها كمال الإنسان، ولذلك جاء فيها قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نظرا لعظمة الرسالة وكمالها فإنها تكمل صاحبها وتهديك لأقوم السبل، يعني كمال المنهج يبني كمال الرجل، أليس كذلك؟ كمال المنهج ومتانته وقوته يبني كمال الرجل. أي نعم. طيب سورة آل عمران من يذكرها وله كتاب؟ آل عمران، وبك تربطها بقصة أحد. أحد 80 آية، فلماذا تسميت بآل عمران ولم تسمها بأحد؟ طيب كيف تربطها بقصة أحد؟ أبو تميم، صبر. طيب في علاقة الصبر بقصة بني النصارى؟ النصارى وفد نجران. سم، ها؟ جيد، بس فيه شيء آخر. هي نستطيع أن نقول هي في الثبات على الحق، على الدين الحق، ولذلك افتتحت بالتوحيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم وسائل الثبات التوحيد. طيب لماذا وش علاقة الثبات بقضية بني إسرائيل أو قضية نصارى نجران؟ نصارى نجران أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يباهلونه في صحة دينهم وأن عيسى ابن الله وإلقاء الشبه على المسلمين، فقال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تثبيت، يعني كأن الله لما بين في سورة البقرة والعمران بينهم ارتباط وثيق، لما بين هذا الدين وكماله وتشريعاته بقي تثبيت المؤمنين عليه، لأن أهل الكتاب لما رأوا كمال الشريعة كمال الإسلام غاضهم ذلك. ماذا بقي عليهم إلا أن يلقوا الشبه على المسلمين، فأراد الله تثبيت المؤمنين على الدين، ولهذا جاء فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هدى للمتقين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بعد إذ هديتنا إلى هذا الدين وكمال الدين وكمال التشريع فثبتنا عليه. الإنسان يا أخوان الكرام نأخذ من هذا درس عظيم، أنك إذا تعلمت شيء تحتاج لتثبيته، ثبات عليه وما يستلزمه من العمل والتطبيق. أنتم الآن في هذه الدورة في هذا العلم وقد تعلمتم ما فتح الله عليك، تحتاجون إلى تثبيت ومراجعة وتطبيق. هذا هو النجاح، ليس العلم فقط والنجاح، علم والعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، سيرتحل من ذهنك ويذهب. طيب إذا قلنا التثبيت وش علاقته بقصة أحد؟ علاقتها أن قصة أحد كان فيها يعني حصل فيها في نفوس الصحابة من الضعف، ويعني أصابهم من الوهن بعد ما أصابهم من المشركين، ولهذا قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هل هناك أعظم من هذا التثبيت؟ التثبيت عظيم، تثبيت عظيم من الله عز وجل لهم، لأن النفوس ضعيفة تحتاج إلى تثبيت. وهذا فيه درس عظيم أيها الأخوة، أنك إذا رأيت صاحبك قد أصيب بمصيبة لا بد أن تثبته، وأن المسلمين إذا حينما يصابون بهزيمة أو بمقتلة يجب أن تثبتهم أنكم على الحق مهما أصبتم. وهذا جانب، ولهذا جاء فيها الصبر كثيرا، الأمر بالصبر جاء كثيرا، بل ختمت السورة بالصبر في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله إيش لعلكم تفلحون. هذا أمر. الأمر الثاني في سورة آل عمران فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن سورة البقرة في الاستسلام لأوامر الله، ليس كذلك؟ صحيح، استسلام لأوامر الله. آل عمران جاءت في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له علاقة بقصة آل عمران نصارى نجران وقصة أحد. من يربطه؟ في قصة أحد واضح أن سبب القضية والإشكال مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة نصارى نجران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاجتمعت البقرة والعمران في الاستسلام لأمر الله واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميتها بالزهراوين، وهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهم. لماذا يحاجان عن صاحبهما؟ لأنك خدت البقرة فاستسلمت لأمر الله واتبعت رسول الله، ماذا بقي؟ فيأتيان يحاجان عنك يوم القيامة. نعم، من القواعد أيها الأخوة، نحن نستدرك الوقت، الاطلاع على الآثار الواردة عن السلف، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. لا شك أن السلف أعلم الناس بكتاب الله، فالرجوع إلى أقوالهم مهم، ومن أعظم الكتب في هذا أن ترجع للدر المنثور أو ابن كثير أو غيره. النظر في فاتحة السورة وخاتمتها كما ذكرنا قبل قليل في قضية الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، افتتاحها البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أمر مصدر المصدر التلقي، آل عمران الفلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم في التوحيد، والتثبيت الافتتاح والخاتمة. المؤمنون افتتحت قل يا أيها قد أفلح المؤمنون واختتمت إنه لا يفلح الكافرون في صفات المؤمنين وما يخالفهم. فالنظر إلى فاتحة السورة وخاتمتها من الأشياء المعينة. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله أو أبي حيان الأندلسي يقول وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها آخرها. تتبعت أوائل السور فوجدتها يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم منها شيء، وذلك من أبدع الفصاحة حيث يتلقى آخر الكلام في الطول بأوله. من الأدوات أيضا والطرق النظر للسورة كلها. لا تنظر للسورة في قضية فيها، يعني مثلا لو نظرنا إلى سورة البقرة فقلنا أن السورة في بني إسرائيل أو في سلب النعمة بني إسرائيل، طيب انظر إليها من حيث التشريع، انظر إليها من حيث افتتاحها وخاتمها، فلا بد أن تنظر السورة بكليتها. يقول صاحب النبأ العظيم وملاك الأمر في ذلك أن ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه السورة بمجموعها. أيضا إمعان النظر في دلالات الكلمات والألفاظ وما تكرر منها. بعض السور تكرر فيها لفظ مثل الرحمن، تكررت فيها لفظ الرحمة أكثر من 16 مرة، هذا له مناسبة ولا شك، وهي أنها تعني برحمة الله وعنايته بأوليائه. ولهذا قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا في عنايته، ثم قصة مريم، ثم قصة إبراهيم مع والده وكيف أن الله عنا به وأنجاه، فهي في عناية. طيب من يربط هذا وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في آخر السورة؟ يعني كيف تنسبون للرحمن الذي هو عز وجل عنا بكم ورحمكم وأعطاكم ومنحكم تنسبون له الولد، تنسبون له الولد؟ ما يليق. ولهذا قال وما ينبغي للرحمن أن اتخذ ولدا. إذا كان سبحانه وتعالى هو الرحمن المعطي المحسن الذي يرعى عباده سبحانه وتعالى برحمته وعنايته، لا يحتاج أن يتخذ أحد، هم الذين يحتاجونه في رحمته بهم. نعم. يقول الفراهي ثم إذا صرف التوجه لاستخراج العمود والنظام لزم إمعان النظر في دلالات الكلمات والسياق. مثال سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. حنا قلنا سورة الإخلاص في الإخلاص، لو أردنا أن نحقق هذا في كلمة أحد ولم يقل واحد، كيف من يستطيع أن يجلي لنا سر التعبير بأحد ليكون أقرب دلالة على قضية إخلاص الله عز وجل؟ الأحد لا امتداد له، لا ثانية له. وإن كان قل لا إله إلا الله الواحد، إنما إلهكم إله واحد، دل على الوحدانية، لكن المقصود هنا أنه سبحانه وتعالى إله فرد في ذاته، بمعنى أن الألوهية لا تتجزأ. ولهذا قال لم يلد ولم يولد، إنما إلهكم إله واحد، يعني ما في إله ثاني، ليس هناك إله ثاني. هنا في هذه السورة أن الإله واحد في ذاته لا يتجزأ، وهذا فيه دليل على أنه لا ولد له يتخذه ليكون إلها، واضح؟ ولهذا سميت بالإخلاص، فجاء باللفظ الأدل على الألوهية، التفرد في الألوهية في ذاته سبحانه وتعالى، في ذاته بما لا يسوى. ولهذا قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه في ذاته ليس له شبيه وليس له كفؤ في ذاته وصفات اسمائه وصفاته، فكملت له الألوهية سبحانه وتعالى في ذاته، وكمل في صفاته اسمائه وصفاته، وهذا هو الإخلاص. الإخلاص أن تحقق ذلك اعتقادا وأثرا في نفسك وعملك. نعم. من الأشياء التي متعلقة مثلا في دلالات الألفاظ: الضحى، ولم يقسم مثلا بالليل أو أقسم بغير ذلك، والضحى ما علاقتها بمقصد السورة؟ هذا اللفظ أنها نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره بالوعد للمستقبل، أن أمامك إشراق، لذلك جاء بالضحى الذي أول النهار، يعني أن أمامك وأمام أمتك إشراق ونور، وهذا واضح في الدلالة. ولذلك جاء في العصر بالعصر مقارنة في الخسران، نعم، نهاية الزمن، كأن الله تعالى يقول: أدرك عمرك فأنت في نهاية الوقت، هذا على قول أن المقصود بالعصر وقت العصر، والأظهر أنه العصر كله وهو الحياة، لكن القول الثاني صحيح لأنه وارد عن السلف. الحادي عشر من الطرق والأبواب: المعايشة الروحية الحية للسورة. يعني إيش المقصود؟ تقرأها بتدبر ومعايشة وحضور قلب، هذا الذي يجعلك تعيش في أعماق السورة. هذا يختلف عن النظرة الكلية للسورة، هذا قضية أنك تعيش بقلبك مع السورة. ولهذا كل ما تدبرت في السورة بحضور قلب ومعايشة فتح الله لك من المعاني والأسرار ما لم يفتحه بغير ذلك. فمن المفاتيح أن تعايش السورة وأنت تقرأها وتتأملها، فتستغرق ذهنا وتركيزا واستحضارا في دلالاتها وهداياتها. يقول سيد قطب: إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه، لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح، روح المعرفة المنشئة للعمل، روح المعرفة المنشئة للعمل، أقبل عليه بروحك تجد ذلك بما يفتح الله لك. أيضا من أهم الأسباب أو من أهم الوسائل الاستعانة بالكتب، الاستعانة بالكتب، التفاسير التي ذكرتها لكم قبل قليل. أيضا من أسباب المدارسة، المدارسة بمعنى أنك تجتمع مع مجموعة وتتدارسون هذه السورة فتكتمل الرؤية، هذا ينظر للسورة من جهة وهذا ينظر إليها من جهة وهذا من جهة، فيفتح الله لكم فتجتمعون على أمر جامع في هذا، ويد الله مع الجماعة، سبحان الله، كتاب الله أيها الإخوة لا تكتمل الصورة والرؤية فيه في معاني إلا بالرؤية الجماعية، هذا سر في القرآن، لا يمكن أن تحيط به أنت علماً، بنظرك فقط. هذا الخلل الذي قلت لكم في البقاعي أنه نظر إليها بنظره الفردي، ما نظر إلى تفاسير السلف وأقوال العلماء. لهذا أقول أنت إما أن تكون في مجلس مع التفاسير أو في مجلس مع مفسرين أو مع طلبة العلم. مجالس المدارسة هي من أفضل الوسائل للفتوحات، ولهذا وفق الإخوة بطرح مجالس التدارس التي ستبدأ اليوم بعد هذا المجلس أظن، أو ما أدري ما وقتها، أوصيكم بحضورها، فإنها تعطيكم ملكة التدارس الجماعي والتأمل والاستفادة من الآراء المختلفة والتأملات المتنوعة. بقي 3 دقائق، كان بودي أن تكون أقرب، لكن كنت سأستعرض لكم خلاصة مقاصد السور، خلاصة مقاصد السور. وقد وفق الله عز وجل لهذا، يعني في هذا البحث أكرمني الله عز وجل بالنظر في مجموع التفاسير والكتب التي عنت في هذا، في قرابة 10 كتب استخلصت منها ما يسر الله وفتح في خلاصة المقاصد، مع أن هذه الخلاصة قاصرة عن الوصول إلى تحقيق المقصد، فالإنسان مهما كان عاجز، ولذلك لا أزعم ولا يزعم أحد صحة المقصد الذي يستخرجه، إنما هو اجتهاد. ولذلك تعبيري فيها أنها تركز على كذا. فمثلا سورة الفاتحة قلت أنها تركز على تحقيق العبودية، لذلك جاء في أولها التعريف بالمعبود في آية، ولا يمكن تحقق العبودية إلا بمعرفة المعبود بذاته وأسمائه وصفاته، من كان لله يعرف كان له أتقى وأخشى وأعبد. ثم الاعتراف إياك نعبد، ثم طريق العبودية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كل يزعم أنه يعبد الله، ومنهم أهل البدع، لكن لا طريق صحيح إلا بما ذكره الله صراط الذين أنعمت عليهم، وذكر بعد ذلك الطرق المخالفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هي في تحقيق العبودية، ولذلك جعلت في الصلاة. البقرة أخذناها، آل عمران أخذناها، النساء أخذناها أيضا في كونها في الروابط الرحم والعلاقات والحقوق، خاصة الضعفاء، خاصة الضعفاء، ولذا سميت بالنساء، يعني هي تركز على قضية حقوق الضعفاء، وركز فيها على اليتيم وحقوق النساء. المائدة في العقود، لذلك تسمى بسورة العقود. طيب ما علاقة العقود بالمائدة، قصة المائدة؟ لأنهم طلبوا ذلك، ادعوا لنا ربك، قوله قال أنزل علينا مائدة من السماء تكوننا عيدا لأولنا وآخرنا. في آخر الآيات قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد. هذا عقد، العقد هو مشارطة، خذ عليك كذا وخذ كذا، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلذلك سميت بالمائدة أو العقود. الأنعام هي في شرك الأنعام، شرك العملي ومحاجة المشركين في ذلك، والتوحيد ذلك نزلت يعني واحدة جملة واحدة. الأعراف، من يعرف الأعراف؟ الأعراف هي في الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل، وأن الله مع المؤمنين، ولذلك ذكر فيها قصة آدم أولا، الصراع بينه وبين الشيطان إبليس، ثم في قصص الأنبياء في آخرها قال إن ولي الله في آخر السورة، مع في ثنايا ذلك تأتي مقاصد جزئية لها علاقة في المقصد. هذا ما يظهر الله أعلم. سورة الأنفال في إعداد المؤمنين للجهاد، سورة التوبة هي الكاشفة لحال الكافرين براءة، ولحال المنافقين كشفا وفضحا، ولحال المؤمنين توبة، وهكذا في سائر السور. ولعلي أحيلكم في هذا إلى التفسير المختصر اللي شرت لكم قبل قليل. التفسير المختصر في التفسير هي نفس المقاصد التي حررتها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لفهم كتابه، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا فيه صدق النية وصحة الطلب، وأن يرزقنا فيه فتحا وتوفيقا وهداية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.